بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تجمعنا معكم في هذا البرنامج فقه المرؤات. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن نوفق إياكم في هذا البرنامج، بأن نوصل فكرة هذا البرنامج وما فيه بإذن الله جل وعلا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، فحياه الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات.
الله يجزاكم خير على متقدمون في هذا البرنامج وكل نشاطاتكم وبرامجكم، بارك الله فيكم. شيخ، تحدثنا في الحلقة الماضية عن وهي الحلقة الأولى فقه المرؤات، هذا العنوان الجميل، ثم أخذنا الكلمة بإفرادها وتركيبها فقه المرؤات، وبينا ما فيه، وأعطينا للمشاهدين الكرام فكرة عامة عن هذا البرنامج، ثم أخبرناهم بأننا سوف نتناول عن المجملات في مقومات المرؤة، وبعد ذلك دخلنا في أولى هذه المجملات الأناة والتأودة، ولم نفصل كثيرا فيها، لكن لو أخذنا شيئا بسيطا عنها ثم دخلنا شيئا فشيئا في باقي هذه التفصيلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم في الحلقة الماضية وقف الحديث عند أول مقوم من مقومات المروءة، وليس معنى أنها أول مقوم أنها أول شيء يجب على صاحب المروءة، إنما أول مقوم بدأنا به.
نعم، ليس على سبيل الترتيب.
نعم، أن يكون صاحب المروءة ذات أداة وأناه، ويعني في مشيته وفي تصرفاته وفي سائر ما يأتي وما يذر، بحيث لا تبدو في حركته اضطراب ولا في مشيته كثرة التفات، لكن السرعة بمعنى عدم التباطؤ مروءة. السرعة بمعنى عدم التباطؤ مروءة، أما السرعة الخارجة عن حد الاعتدال فهي ليست من صفات صاحب المروءة.
حتى لو كان على عجلة من أمره لأمر مهم يريد أن يدركه،
هو نعم حين قد يحتاج الإنسان إلى السرعة، قد يحتاج، ولهذا قوله تعالى عن موسى وعجلت إليك ربي لترضى، قالوا يعني معناها أسرعت. وحيانا السرعة ليست مذمومة بكل حال، تحمد مثلا في التوبة، ولهذا العلماء يقول التوبة تجب على الفور. والله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكذلك السرعة بمعنى الإنجاز مع الإتقان، هذا من المروءة. هنا
هذا جميل جدا، وشيء فصلنا الآن للمستمع، والعفو فصلنا للمشاهد الكريم حتى يتبين له بأن السرعة ليست السرعة المذمومة التي يعني نقصدها أن الإنسان لا يلتزمها، لا، نقصد بأن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والخشوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل عباداته.
يعني مثلا الصلاة يستحب فيها الهدوء والخشوع والسكينة وترك العجلة، يعني هذه محمودة. وكذلك في المشي إلى الصلاة يأتي عليه السكينة والوقار، ونهي عن الإسراع. وكذلك في الحج السكينة السكينة، وليس البر في الإيضاع، لكن ليس معنى ذلك التماوت والتباطؤ. لكن أحيانا في بعض الأمور تستحب السرعة، مثل التوبة وهكذا. يعني هذه يعني مما إن شاء الله نحاول في هذا البرنامج إيضاحه، أن يعني مقومات المروءة أحيانا يقرب بعضها من بعض، أحيانا قد تكون مروءة أحيانا تكون غير مروءة،
وتلتقي بعضها بما،
نعم المقومات تلتقي، لكن أحيانا مع الأضداد، هل هذا من المروءة أو من غير المروءة؟ هذا إن شاء الله ما
سيأتي إن شاء الله بإذن الله. حسن الكلام والمنطق وهذه العبارات التي تخرج من المسلم وغير المسلم، هل هذه من المروءة؟
نعم، يعني ممن عدوا من تكلم عن المروءة قالوا من صفات صاحب المروءة حسن المنطق والترسل في الكلام والإبانة عما يريد وتمايز الحروف إذا تكلم. ولهذا كان للخطباء وللشعراء لهم القدح المعلى عند أهل الجاهلية وحتى عند أهل الإسلام. فالكلام الطيب واختيار الكلمات المناسبة الملائمة، وأيضا ثقافة الإنسان ومخزونه اللغوي من الألفاظ المترادفات بحيث يختار الكلمة الملائمة المناسبة، بحيث لا يكرر. أحيانا قد يتكلم على معنى واحد بدون تكرار حتى لا يمل المستمع. مثل ما يذكرون عن معاوية أنه يقول من كان من قبيلة كذا ولم يكن تياها فهو لزيق، والأخرى قال فهو لصيق، هي قريبة من بعض.
وماذا يقصد بها يعني؟
يعني هي الكلمة يعني ملصق بهم. وكذلك الكلام أيضا يقع موقعه في القلوب، وصاحب المروءة يحتاج إلى أن يكون ذا شخصية مؤثرة، ومما يكمل مروءته وتأثيره، بل من أوجب ما يتوجب لصاحب المروءة خصوصا إذا كان سلاحه الكلام أن يكون ذا منطق حسن. ولهذا يقول الأول الحكيم العربي: والكلام الجزل وضعا واقع، موقع السيف إذا السيف خطر، ورقيق اللفظ يسري في الحشاء، ما سرت نظرة ظبي ذي حور. فالكلام وأيضا الكتابة باللسان، ولهذا لهم كلام في القلم وفي وصفه وفي الإبانة، ومعروفة أبيات أبو تمام في أبيات أبي تمام في محمد بن عبد الملك الزيات: لك القلم الأعلى الذي بشبعته يصاب من الأمر الكلى والمفاصل. قصيدة طويلة تدور حول هذا المعنى، يعني أن حسن المنطق والبيان هذا من مقومات المروءة. ولهذا تلاحظ المروءة تختلف، المروءة لها ظاهر ولها باطن، المروءة أحيانا في حركة، المروءة أحيانا في سكون، المروءة في مبادرة، المروءة في إقدام، المروءة في إحجام. يعني نلاحظ أنها مجموعة صفات، وأسعد الناس بالمروءة هو من يأخذ من هذه المقومات ما يستطيع، كما أن أسعد الناس من أخذ من شعب الإيمان ما استطاع.
جميل جدا. كذلك صاحب هذا المنطق الجميل يجد أن الناس تلتف حوله، وهذه الميزة الكل يبحثها، أن الناس تكون حوله تحبه وتسمع كلامه وتحب منطقه، وترسله بالكلام هذا هو ما جعل الناس تقترب منه أكثر وأكثر،
خصوصا إذا رزق بيانا ورزق ذوقا مع البيان يتألف به القلوب. لأن بعض الناس قد يرزق بيانا لكنه لا يرزق ذوقا ولا يرزق خلقا، فيصبح هذا البيان وبالا عليه، يعني يغتنمه في الهجاء. ولهذا الحطيئة على سبيل المثال شعره من الناحية الفنية من أحسن ما يكون، والنقاد يعجبون بشعره إعجابا شديدا، وقلما أن يجدوا في شعره غميزة. حتى ابن عباس كان يعجب به، وحتى إذا استشهدون بأبيات، حتى أبو هلال العسكري لما تكلم على مدحه الذي يقول: أقل عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا، أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنى، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا. يقول كل من أتى بعدهم عيال عليها. وأيضا قوله في سعيد بن العاص يتكلم على أن الإنسان قد يكون في بيت وهو محفوف بالرفاهية وبالترف، ومع ذلك ينزع إلى الشرف الصميم، يقول هذا أحسن ما يكون. كيف وصف وقرب هذا المعنى الحطيئة لما مدح سعيد بن عاص؟ قال: إذا هم بالأعداء لم تثني عزمه، حصان عليها لؤلؤ وشنوف، رزان لها في البيت زي وبهجة، ومشي كما تمشي القطات قطوف. هذا الشاعر هذه المعاني صاحبها لم يرزق خلقا، فكان يعني من حط الناس قدرا لما كان عليه من الهجاء وكان عليه من الإقذاع. هذا من ناحية المضمون. أما من ناحية الشعر ومن حيث جمال الشعر ومن حيث صيغته الفنية، الحطيئة من الشعراء الذين لا يعلى عليهم، وهم مدرسة من؟ مدرسة كما يسمونها مدرسة عبيد الشعر، اللي هي مدرسة زهير بن أبي سلمى.
بما أننا نتحدث عن المنطق وجمال المنطق وهو اللسان، هناك
وأيضا يعني ولا أقطع كلامك، يعني هناك من هو شبيه بالحطيئة بالمنطق وهو البحتري، شعره في غاية الأطراب، وإذا مدح لا تسأل عن المديح، حتى أنه كان يطرب الملوك من الممدوحين. لما مدح أحد الخلفاء في عيد الفطر بالبر صمت وأنت أفضل صائم وبسنة الله الرضية تفطر، يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر، ومشيت مشية خاشع متواضع لله لا يزهى ولا يتكبر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. ولكن هو قريب من الحطيئة.
جميل أنك قاطعتني حتى نسمع هذه الأبيات الجميلة من البحتري، بارك الله فيك. قرأنا لك بأن من مقومات المروءة حفظ اللسان عن أعراض الناس وعن ساقط القول المرذولة.
هذه قريبة من هذه، يعني حسن المنطق جميل، وأن يرزق الإنسان الكلام والبلاغة جميل، لكن أجمل من ذلك أي يتجنب الخوض في أعراض الناس، لأن الخوض في أعراضهم ينافي المروءة. ولهذا قال الحكيم العربي: وحذاري من سفه يشينك وصفه، إن السفه بذي المروءة زاري، بل إن العيي خير من الفصيح البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة، وخير ممن يقع في أعراض الناس. فالترفع عن الغيبة وعن النميمة وعن قالة السوء وعن إشاعة السوء وعن إغار الصدور، هذا من صفات صاحب المروءة، لأن صاحب المروءة ممن يتألف الناس، ممن يحب اجتماعهم، وممن يكره أن يكونوا عظين عن اليمين وعن الشمال عزين، وأن يكونوا متباغضين متنافرين، هذا لا يرضي وجه المروءة.
جميل جدا. وماذا نقول عن طلاقة الوجه واللسان الرطب؟
هذا أيضا مقوم من مقومات المروءة، طلاقة المحية والبشر والترحاب، إذا اجتمع مع اللسان الرطب واليد الكريمة، هذا هو من أعظم مقومات المروءة. لماذا؟ لأن أول ما يبدهك من الإنسان هو وجهه، وقد يكون بعض الناس ظاهره العذاب وفي باطنه الرحمة، والعكس قد يكون ظاهره الرحمة وباطنه فيه العذاب، قد يكون وجهه باشا وقلبه منطوي على الضغينة. يقول المثقب العبدي: إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم. لكن صاحب المروءة تجد أن ظاهره كباطنه، فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهارية. فإذا كان صاحب المروءة ذا وجه باش وجبين طلق، وتجده يستقبل الناس بالبشاشة وبالابتسامة،
ولا يبحث عما في صدور الناس
أبدا، لا يبحث عما تكنه صدورهم أو تنطوي عليه ضمائرهم، إنما يعطيهم ولسان حال يقول: ها أنا أقدم لكم ما أنا أهله لا ما أنتم أهله،
الذي في قلبه على لسانه.
نعم،
جميل جدا. كذلك نريد أن نتكلم عن، هي كلها داخلة في هذه الحواس، الإصغاء لمن يتحدث.
نعم. يعني إذن نلاحظ على اللسان والأذن والعين أيضا. الإصغاء لمن يتحدث بالعين وبالأذن، يعني تقصد وش علاقته بالمروءة؟ هو مقوم من مقومات المروءة، إذ كيف يكون صاحب مروءة وهو لا يستمع للناس؟
خصوصا الآن هذه الأجهزة انتشرت في أيدي الناس، أنا أسمعك فقط، ربما فقط لأسمعك، لكني لست منتبها معك.
هذا ليس بسماع، ولهذا الناس يحبون من يستمع إليهم، من يسمع إلى شكواهم، من يسمع إلى حديثهم، لأن الحديث سبحان الله من أعظم لذات الدنيا.
صحيح.
ولهذا قيل لحكيم: ما السرور أو ما بقي من ملاذك؟ قال: مناقلة الإخوان الحديثة في التلال العفر في الليالي القمر على التلال العفر. ويقول معاوية رضي الله عنه: جربت لذات الدنيا فمللتها إلا الحديث، فإنه لا يزال حديثا. الحديث سبحان الله محبب، حديث الوالد لوالدته، والوالدة لوالدها، والصديق لصديقه، والأخ لأخيه، وصاحب المصلحة لصاحب المصلحة والشاكي والباكي والمريض كلهم يحتاجون إلى من يصغي، والذي يصغي يغري الناس بمحبته ولا بد. ولهذا
بالإصغاء يحبني الناس،
بالإصغاء بالأذن وبطرف العين وبعدم التشاغل وعدم الالتفات وعدم المقاطعة، وهذا يحتاج إلى حلقة لك.
شيء جميل، يعني حسن منطق حسن كلام وعدم التفتيش في أعراض الناس ونواياهم وأصغي إليهم، جميل، هذه كلها أن تجتمع في رجل واحد.
لهذا أشار إليه، وهي ليست ترى يعني بصعبة، قد بعضها يكون أمورا سلبية، ما أعني بالسلبية، لا تريد منك عملا، لا تريد منك جهدا، الإنصات لا يريد منك جهدا، يريحك من كثرة الكلام. ولهذا المعنى الجميل يشير أبو تمام بقوله: من لي بإنسان، هنا الاستفهام للاستبعاد، من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرابه. وحتى إن عطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن الرجل لا يحدثني بالحديث وقد سمعته قبل أن تلده أمه، فأصغي إليه أريه أني أستمع إليه أول مرة. وهذا ليس خاصا فقط بعامة الناس، بل حتى الأكابر، حتى الملوك يحبون هذا، يحبون من يصبر على الجفوة ومن يستمع إليهم. ولهذا يذكرون على المأمون وهو الخليفة العالم النقادة الذي لو سلم من فتنة الإمام أحمد في خلق القرآن لما فاقه أحد من خلفاء بني العباس بحلمه وبدهائه وبعلمه. كان يعني الشاهد، المعنى اللي نريد أن نصل إليه، كان عندها مخارق، أنشده مخارق بيتين لأبي العتاهية، قال: عذيري في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن صرت طوع يديه، وإني لمحتاج إلى ظل صاحب يرق ويصفو إن كدرت عليه. فقال: أعد،
ونحن نقول لك أعد.
وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه، أي يقول: عذيري في الإنسان ما إن جفوته صفالي ولا إن كنت طوع يديه، وإني لمشتاق إلى ظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه. أعادها 7 مرات، قال: يا مخارق، خذ الخلافة مني وأعطني هذا الصاحب.
الله، تريد تعيدها 7 مرات؟ لكن ما عندنا خلافة نعطيك إياها. بارك الله فيك. طيب، هنا مقوم نريد نتحدث عنه كذلك استوقفني للأمانة، يعني هل الصراحة تعتبر من مقومات المروءة؟ كيف ذلك؟
صاحب المروءة ديدنه الصراحة، بحيث لا يبدي لإنسان الرضا وهو ساخط عليه،
ربما تنفرني
من الآخر، يفصل إن شاء الله فيها، أو يزكيه ويراه منحرفا عن سواء السبيل. لكن إذا اقتضت الصراحة، إذا اقتضت المروءة إخفاء بعض ما يضمر من نحو العداوة والصداقة، فهي مروءة. والمقصود أن صاحب المروءة لا يتخذ الملق والرياء ديدنا له، لكن قد تقتضي المروءة أن تخفي بعض الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وعرض عن بعض، ولما دخل عليه الرجل قال: إذن له بإساخ العشيرة، لما دخل تطلق له. فقالت عائشة، يعني ما عائشة ما استوعبت مثل هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم نظره أبعد، فقال: متى عهدتني فحاشا؟ يعني الرجل إذا جاءك في بيتك له حق، والرجل إذا أتى إليك وأقبل عليك له حق، ولا يمنع أن تشير إلى خطأه في وقت مناسب وفي مكان مناسب. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله بوب في كتابه في صحيحه باب من لم يواجه في العتاب. صح، مروءة أحيانا ديدنه الحياء، والحياء مروءة عظيمة، فأحيانا لا يحب أن يواجه الناس بالمكروه، يأخذه الحياء، لكن قد يعرض وقد يبين. وصح مروءة إذا نصح أو بين ينصح بذوق. ولهذا كما يقول صاحب تخريج الخبايا الوصايا من خبايا الزوايا صديق خان، يقول: ما من شيء أدق ولا ألطف في مكان من الأخلاق من النصيحة. فصاحب المروءة صريح، لكنه ليس صفيقا.
النصيحة تدخل في الصراحة.
نعم تدخل, هي صراحة, لكن صح مروة ليس صفيقا. بعض الناس يظن أن الصراحة أن تجابه الناس بما يكرهون, وبعض الناس يقدم لك مقدمة أنا صريح ثم يعطيك من أسلحة الدمار الشامل ومن الجو والجو والأرض أرض, ويسيء ويسف ولا يبقي للمودة عينا ولا أثرا
بحجة
أنه صريح. الصراحة لابد أن, ليس من شرط الصراحة الصفاقة, وليس من النفاق أن تؤدي الصراحة بشيء من اللباقة. لا ينافي الصراحة اللباقة بل من مقوماتها.
هل من الممكن من المعقول أن تؤدي الصراحة بالأصدقاء بأن يتحولوا أعداء؟
نعم, كثير من الصداقات تنتهي بسبب التفريط مثل هذا الأمر. وبعضهم أتيك يقول أنا كالمرآة. طيب أنت كالمرآة, المرآة أنت الذي تأتي إليها لا تأتي إليك.
صحيح.
والمرآة تريك ظاهرك ولا تريك باطنك, تريك وجهك ولا تريك قفاك, تريك محاسنك ومساوئك.
صحيح.
يعني أما بعض الناس يقول كالمرآة ثم يمطر وابلا من اللوم والتقريع بدون مقدمات وبدون مراعاة لحال الشخص أو زمانه أو مكانه.
جميل جدا. هنا قرأت لك مقوم جميل صراحة, ألا تطيش به الولاية في زهو ولا ينزل به العزل في حسرة. ماذا نقصد؟
هذا صاحب المروءة, صاحب المروءة تستوي طرائقه وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. وكلا يقول عبد العزيز بن زرارة الكلابي, كلا بلوت فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. ويقول قبل قد عشت في الدهر أطوارا على طرق شتى فصادفت منها اللين والبشعة. كلا بلوت فلا النعماء تبطرني ولا تخشعت من لأوائها جزعا. صاحب المروءة مرأته كامنة فيه, ولهذا يقولون جمال الشيء فيه لا فيما يقال عنه. وإذا تولى فإنه هو الذي يضفي على المنصب وليس المنصب هو الذي يضفي عليه. وصاحب المروءة يعلم أن الأيام دول وأن الدهر قلب, يوم لك ويوم عليك. صاحب المروءة إذا دخل في منصب مع باب المنصب ينظر إلى الباب الذي سيخرج منه, ولهذا يوطن نفسه على هذا المعنى. فإذا تولى ولاية كبرت أو صغرت لم تطش به الولاية في زهو, لم يتعاظم فيها ولم يتعاظم كبرا, إنما يلزم سيرته المحمودة. ويلزم نعم ما ينافي أن يكون حازما وأيضا أن يكون حليما, ولا ينافي أن يسير بالأمور السيرة الحسنة الطيبة التي يقتضيها المنصب, لكنه في قرارة نفسه يعلم أن هذا عرض وأنه إن رحل عن هذا المنصب أو رحل سيبقى رأس ماله له. ولهذا كم تائهم بولاية وبعزله ركض البريد. سكر الولاية طيب وخمارها صعب شديد. ولهذا صاحب المروءة ما الذي يبقى له؟ يبقى له الذكر, يبقى له أخلاقه وعقله وما قدم.
يقولون مر وهذا الأثر,
مر وهذا الأثر. وبعض الناس أحيانا يتولى ولاية وتجده يطيش وتجده يتكبر ويميل بإخوان الصبا, ويميل على أن نقول للآخرين إذا تولى أحد من أصحابكم فرضا منه بالقليل, لا بد أن يتغير, لا بد أن لا يكون كحاله السابق.
أعينوه
مشاغله ستكثر, ربما لا يرد عليكم. وإذا الأرض أدت نصف ما أنت زارع من البذر فيها فهي ناهيك من أرضي. لكن أيضا يقال له يعني لا تطش, إذا لم يطش في ولايته لم ينزل تنزل به الحسرة في عزله. ولهذا يقولون من تاه في ولايته ذل في عزله. إذا تاه يعني من التأتيه ومن الكبر والتعاظم يذل, إذا عزل يصاب بالتعب المرض النفسي. لكن صاحب المروءة إذا عزل الحمد لله
كما دخل.
نعم الحمد لله.
يريد أن يكسبهم كيف؟
هذه مسؤولية, وأسأل الله أن يعينني عليها. وإذا عزل قال الحمد لله أراحني الله منها.
صحيح. لكن تعرف مطالب الناس كثيرة, وخصوصا من أصدقائي عندما يتولى مثل هذه المناصب يريدون منه المزيد من البذل والعطاء لهم خاصة وعامة الناس, فكيف يكسب الأطراف كلها؟
يحاول أن يبذل لهم ما يستطيع, بحدود العدل وبحدود الإنصاف وبحدود المستطاع، وإذا لم يقدر فليعتذر وليبين لهم.
هل يأخذ بكل شفاعة؟
وإذا لا، وإذا غضبوا من الحق أو غضبوا مما لا يستطيع القيام به فليس عليه لوم ولا تدريب.
لا تفقده المروءة؟
لا تفقده، بل من المروءة أحيانا أن لا ترضي جميع الناس، ما تستطيع. صحيح. رضا الناس غاية لا تدرك.
نعم، جميل جدا. ضبط النفس عن الهيجان، هذا المقوم الجميل. تعرف أن الناس نفوسها تختلف، نفس عن نفس تختلف، هناك نفوس لا تستطيع أن تضبط نفسها أمام مواقف صعبة جدا، وهناك نفوس لا اعتادت على مثل هذا.
هذا قريب من هذا، يعني يشير إلى أن صاحب المروءة ميزته الاعتدال، ضبط النفس عند هيجان الغضب أو دهشة الفرح.
نعم،
دهشة الفرح. يعني بعض الناس إذا غضب عاقب من لا يستحق العقوبة، وإذا فرح أعطى من لا يستحق العطاء. ولهذا أسألك كلمة الرضا في الغضب، كلمة الحق في الغضب والرضا. فصاحب المروءة يعتدل، إذا غضب لم يتخذ قرارا حتى تسكن ريحه. لهذا يذكرون عمر بن عبد العزيز هم بالبطش برجل أخطأ، فقال عد السياط، ثم قال اذهب لولا أني كنت غضبانا لسؤتك. يعني ما أريد أن أتصرف وأنا مغضب، لأنني سأتصرف تصرفا خارجا عن ما يقتضيه العدل والعقل. وكذلك دهشة الفرح، بعض الناس لا يعتدل في فرحه ولا في حزنه، تجده إذا فرح يا ساتر، تجد من الأشر والبطر والطغيان
وإزعاج الناس،
وإزعاج الناس والحركات التي تتنوم عن صغر نفس. وإذا غضب ما يضبط نفسه عند الغضب، يكسر، يطلق، يضرب، يسيء، يسف، يطلق العبارات السيئة. فالعاقل من يضبط نفسه، وهذه تحتاج إلى رياضة للنفس والمروءة، كما قال أبو الطيب تلذ له المروءة وهي تؤذي، ومن يعشق لذة له الغرام. هي تؤذي من جهة أنها تحتاج إلى مراوضة للنفس، لكنها في الوقت نفسه فيها خير وفيها إسعاد للنفس وللآخرين، وفيها المغبة الحميدة.
هل باستطعت أن يغوض هذه النفس مع الزمن؟
نعم، إنما الأخلاق إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقع الشر يوقع.
نعم، قد يطول الأمر
وإن طال، تبد من صنعة وإن طال السفر،
ربما يفوت الأوان.
ما يفوت الأوان،
قد خسر من خسر من أصحابه.
يحاول يعني أن يستدرك بدل من مزيد الخسائر.
فضيلة الشيخ، كان اللقاء ممتعا والوقت سرقنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم، وإن شاء الله نكمل هذه المقومات والمجملات فيها بإذن الله في حلقة مقبلة بإذن الله. شكرا مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون إياكم وفقنا لتقديم حلقة من هذا البرنامج فقه المروءات، إن شاء الله نكمل في هذه المجملات من المقومات المروءة بإذن الله في الحلقة المقبلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.